السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في باب ولاية النكاح، قال: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف الولاية في النكاح وأنها شرط لا ينبغي أن يتم عقد النكاح من دونه، لما ورد من الحديث الذي ذكر طرفا منه: لا نكاح إلا بولي، والأحاديث الأخرى التي في معناه. ثم وذكرنا شروط الولاية، الشروط في الولي التي ينبغي أن تكون فيه حتى تتحقق له الولاية. ثم ذكر الأولى والأحق بالولاية، وأنها ولاية تعصيب. الولاية في النكاح هي للعصبة، أول من يستحقها وأول الناس بها الأب، أبو المرأة، ثم أبوه جدها، ثم الابن، والابن وإن لم يكن له تعصيب، وقد يكون له تعصيب لكن قد لا يكون له تعصيب، لكن يقول الفقهاء هو ممن اتفق على اعتباره من العصبة، ولو لم يكن من عصبة الأم، قد يكون تكون أمه من أسرة وهو من أسرة، قد تكون أمه من قبيلة وهو من قبيلة، ومع ذلك اعتبروا له ولاية النكاح بالدرجة الثالثة. بل ذكرنا أن الإمام أحمد له رواية أنه يلي الأب وأنه أولى من الجد، لكن الذي رجحه المؤلف أنه بعد الجد في الولاية. ثم رتب تسلسل الولاية فيهم، وأنه لا يجوز لأحد الولاة في النكاح أن يفتأت على الآخرين ويزوج وليته والولي الأولى منه موجود ومكتملة به الشروط. فكان أن ذكر قبل ذلك: لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إلا الحالات التي استثناها، أن يكون الأقرب صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها. فإن كان الأب مثلا، وذكرنا لكم أمثلة، إذا كان الأب أو الذي هو ولي النكاح، إذا كان الأب غير موجود أو لم تتوفر فيه الشروط، فإن كان الأب عاضلا ومانعا لابنته من الأكفاء تعنتا وعنادا فتسقط ولايته ويكون الحق لمن يليه. وهكذا إن كان مختل العقل، أو كان وليها طفلا صغيرا، أبوها ميت ولها أخ صغير لم يبلغ، أو ولد صغير لم يبلغ، ف كل هذه الحالات تنتقل الولاية، ولاية النكاح، من هذا الذي هو أقرب وأولى إلى الذي يليه، لأن الشروط غير متوفرة فيه. أو مخالفا لدينها، أو غائبا غيبة بعيدة، ولهم أقوال في ضبط الغيبة، هل هي مسافة القصر أو بحيث تلحق المشقة في مكاتبته ومراسلته وورود الجواب منه. والصحيح أنها ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف، فما كان في عرف هذا البلد أو هذا الزمن أنها غيبة بعيدة، وربما يترتب على انتظار الجواب منه بعد مراسلته والاتصال به قد يفوت مصلحة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تنتقل الولاية إلى الذي يليه ما دام غائبا غيبة بعيدة ويصعب الاتصال به، ويرجع إلى العرف في تقدير المدة وتقدير المشقة وما إلى ذلك. أو مخالفا لدينها، وهذه من الأمور التي تمنع ولاية النكاح. فالكافر إذا كان هناك نصراني أو غير نصراني من يهودي أو وثني، وابنته مسلمة أو أخته مسلمة و أسرتها كلهم من الكفار، فينتقل، ينظر أقرب عصبة لها من المسلمين،
فإذا كانت هذه المرأة لا أخ مسلم فتسقط ولاية أبيها، ولا يجوز لأبيها أن يزوجها، وليس وليا عليها، بل ولايتها لأخيها المسلم. وهكذا تتسلسل الولاية إلى أن يوجد، إذا لم يوجد مسلم فالولاية للسلطان، للحاكم، إما القاضي أو الأمير، ولا يتولونها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأيضا كذلك العكس، فلو كان رجل مسلم وابنته كافرة لا يتولى تزويجها، مع أنها ابنته أو أخته، لا ولاية، الولاية سقطت انقطعت، فالولاية للدين، لا يرثها ولا ترثه ولا يزوجها ولا يتولاها. فتكون الولاية إذن ليتولاها السلطان الحاكم، لأن الولاية عامة، له ولاية عامة، فهو الذي تولى هذا الأمر. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذا والله أعلم قد يكون فيه نوع من تحريك العاطفة في نفس المرأة، إذا كان عندها نوع من العاطفة عندما تشعر وتدرك أن أقرب الناس إليها وهو أبوها لا يقبل تزويجها ويقول لست مني ولا لست منك، اذهبي إلى من تدينين بدينهم ليزوجوك. فربما والله أعلم من الحكمة في هذا أن هذا يحرك فيها العاطفة وتسلم مع من أسلم من أهلها، وتشعر أنها إذا بقيت على هذا الدين أنها بعيدة مهما كانت في النسب قريبة. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا لمسلم إذا كان سلطانا، لأن السلطان له ولاية عامة، له ولاية عامة، فتحت ولايته المسلمون وأهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن دخل كذلك بعهد وعقد وميثاق فيكون تحت ولاية في فترة وجوده، فهو يتولاهم بهذه الصفة. أو سيد أمة، فإذا كان هناك إنسان وله أمة ليست مسلمة، نصرانية أو يهودية، فهو الذي يتولى تزويجها، هو وليها، لأنه يملكها ملكا تاما، يملك منافعها وعينها، فهي يتصرف بها، فيغتفر في هذه الحالة ما لا يغتفر بالنسبة للأب المسلم مع ابنته الكافرة، أو الولي المسلم مع وليته الكافرة. أما السيد ففي هذه الحالة يغتفر، وله الحق أن يزوجها ممن يرى وإن كانت كافرة. وكذلك إذا كان هو ولي سيدها، إذا كانت امرأة تملك أمة وتريد أن تزوجها، فالمرأة لا تزوج أحد، لا تزوج نفسها ولا بنتها ولا أمتها، فإذا في هذه الحالة لو كانت المرأة تملك أمة كافرة فولي المرأة هو الذي يزوجها. أو كانت هذه الأمة يملكها صغير ليست له ولاية والأمة كافرة، كذلك السيد وولي الصغير، ولي الصغير هو الذي يتولى تزويجها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم،
ذكورهم وإناثهم
وبناته الأبكار بغير إذنهم.
هنا يريد المؤلف أن يتكلم عن حكم تصرف الأب مع أولاده الصغار، فهنا عندنا أولاد صغار إما ذكور أو إناث، والمقصود بالصغار هم من دون البلوغ، من دون البلوغ، أو من دون 9 سنوات بالنسبة للنساء، لأن في خلاف بالنسبة لبنت 9 هل تلحق بالبالغة أو تلحق بغير البالغة. فالمؤلف هنا يذهب ويميل إلى أن الأب فقط من الأولياء كما سوف يبين فيما بعد له الحق أن يزوج أولاده الصغار. عنده ولد عمره 5 سنوات وخشي أن تدركه المنية ويطمع في أن يزوجه ويربطه بفتاة يرى أنها يعني تصلح له. وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله لما تكلموا عن ولاية الأب باعتبار أنه أحرص الناس وأشفقهم على أبنائه وبناته، فهل يحق له ذلك؟ نعم، نقول يجوز له. ويستدلون بما حدث من ابن عمر رضي الله عنهما، فكان له ولد صغير كما يروي نافع عنه فزوجه من ابنة ابن أخيه عبد الرحمن ابن عمه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. فالذي حصل أن ابن عمر ولد ابن عمر توفي وكان صغيرا فجاءت أم البنت ولم يدخل بالبنت ولم يدفع لها صداق ومات قبل الدخول وقبل أن يدفع لها صداقا. فأم البنت طالبت ابن عمر بالصداق باعتبار أنه زوجها وتزوج البنت صحيح لم يدخل بها. فقال ابن عمر ليس لك شيء. وأتى عبد الرحمن بن زيد وقال إن أم البنت تريد صداق ابنتها وإني لأعلم أن القول قولك لكن هي تريد أن تحاكم. قال والله إن كان لكم حق لا أريد أن تتركوا منه شيئا. فاحتكموا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم فحكم بمثل ما قال ابن عمر. قال لها الميراث وعليها العدة وليس لها صداق فأقر. فهذا زيد يعني عرف من القضية أن الولد صغير مات صغير لم يدخل بالبنت وهكذا الرواية على أنه صغير. فكذلك عائشة رضي الله عنها يستدل الفقهاء بما ورد في الصحيح أنها زوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد عليها عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 6 أو 7 سنين على اختلاف في الروايات. ومعروف أن ابنة 6 أو 7 هي دون البلوغ يقينا. لكن في الحقيقة في استدلال الفقهاء في هذا نظر لأن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يقاس عليه ولا يلحق به غيره فمن لك بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يلحق به غيره بالنسبة للفتاة. صحيح أن الأب يعني يحرص على المصلحة ويتحرى لكن لا تدري ماذا يطرأ بالنسبة لمن ارتبطت به ولا بالنسبة للبنت. فكونك ترتبط بعقد قبل أوانه بمدة وهو عرضة للطوارئ فالأولى عدم التعرض لهذا وتترك الأمر لله سبحانه وتعالى وتوصي من تشاء أو الأولياء من بعدك تؤكد عليهم وتترك الأمر لله. ذكورهم وإناثهم فهذا من حق الأب أن يزوج الصغار من أبنائه من غير رضاهم. هذا المذهب الذي يقرره المؤلف رحمه الله. فمن كان من دون البلوغ من أولاد أو إناث فمن حقه أن يزوجهم من غير إذنهم ومن غير رضاهم لأنهم ليس لهم إذن ولا رضا معتبر. هم لا يدركون في الغالب لا يدركون مصلحتهم ولا يميزون التمييز الصحيح بين ما هو مصلحة لهم أو غير مصلحة. ونحن نفترض كما قلنا أن الأب السوي العاقل الذي على الفطرة لا يمكن أن يعقد لولده أو لبنته إلا بما يرى أنه غاية في المصلحة ومجتهد في ذلك لا يسوقه طمع ولا يحدوه شيء من المصالح الخاصة. هذا المفترض. كون بعض الآباء يشذ عن هذا هذا خرج عن الفطرة وليس أبا سويا على ما ينبغي. وبناته الأبكار بغير إذن. هنا البنات الأبكار قد يكن بالغات فهل من حقه وهن بالغات أن يزوجهن؟ هل من حق الأب أن يزوج بنته البكر البالغة بغير إذنها؟ هذا رواية في المذهب ذهب إليها المؤلف ورجحها مع أن الرواية الأخرى لعلها أولى بالترجيح التي تلحق الأبكار من البنات البالغات بحكم البالغي فلا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج بنتا بالغة عاقلة بغير إذنها فضلا أن يكون بغير رضاها. لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح متفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأذن ولا البكر حتى لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح الأيم أو الثيب في لفظ حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي لفظ تستأمر. قيل يا رسول الله إنها تستحي، قال إذنها صماتها أو سكوتها إذنها، على اختلاف في الروايات. وكذلك ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا المعنى، الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. وفي لفظ لا أمر للثيب، لا أمر للولي مع الثيب، لا أمر للثيب للولي مع الثيب، واليتيمة تستأذن. وهذه ألفاظ متعددة من عدد من الصحابة رضي الله عنهم، كلها تؤكد أن البكرة تستأذن أو تستأمر. فهذا صريح، بل أصرح من هذا ما ورد أيضا عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود بن ماجه، أن فتاة من الأنصار زوجها أبوها من ابن أخيه فأبت هذا النكاح، وأتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فالرسول عليه الصلاة والسلام خيرها، فقالت إني أقر ما صنع أبي، لكن أريد أن يعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء، على ألفاظ مختلفة في ما ورد. فهذا يعني صريح في أن البنت البالغة العاقلة وإن كانت بكرا ليست ثيب، أنه ليس للأولياء وحتى الأب ليس له أن يفرض عليها من لا تريده، من لا تريده إذا كانت من غير عناد وتعنت. أما إذا كانت معاندة ومتعنتة ويخطبها فلان وفلان وفلان وتأبى، فهذا أمر يختلف. أما إذا تقول أنا فقط لا أريد هذا، أو يعني اعترضت على واحد أو اثنين، اعترضت على واحد أو اثنين. أما إذا كان مثل بعض الفتيات قد يعني يعرض عليها العدد وقد لا يكون بها ميل إلى أهل الدين والالتزام والاستقامة، فهذه لا تعرف مصلحتها، لا تعرف مصلحتها. ويستحب استئذان البالغة. هنا المؤلف رحمه الله يحمل ما ورد من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم من قوله عليه الصلاة والسلام والبكر تستأذن أو تستأمر واليتيمة تستأذن، يحمل هذا على الاستحباب. لماذا؟ يقول لأنه ورد في حديث ابن عباس الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. فلما قسم النساء قسمين ثيب وبكر وجعل الثيب أولى وأحق بنفسها من وليها، دل على أن البكر ليست كذلك، تخالفها في الحكم، وأنها ليست أحق بنفسها من وليها، بل وليها أحق بها من نفسها. وهذا في الحقيقة دلالة مفهوم، لا تعارض دلالة النص، إلا أن المؤلف يرى حمل هذا النص على الاستحباب. هو لا يلغيه، لا يلغي النص، لكن يقلل من قوته في الحكم، بدل أن يكون يحمل على الوجوب يرى أنه يحمل على الاستحباب. لكن الصحيح والأولى أن يترك على ظاهر النص ويحمل على الوجوب، لأنه أولى وأقوى. إذا كانت الفتاة عاقلة ومستقيمة وملتزمة. نعم.
وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم.
نعم، هذا واضح، ليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. البالغين هذا أمر مفروغ منه، فإذا كان رجل عنده أولاد بالغين فهم، لكن يعرض عليهم ويرغبهم، هذا شيء من نصيحة الأب لأبنائه. أما أن يعقد له من غير إذنه ويفاجئ الأب يقول عقدنا لك على فلانة بنت عمك بنت خالك بنت، هذا ما يصلح ما دام بالغ وعاقل. وكذلك الثيب، البالغات هنا قيدها بالبالغات، إذا كانت عنده امرأة هو وليها، ابنته أخته من كانت، وكانت قد تزوجت، تأيمت، طلقت، توفي زوجها، فهذه أولى بنفسها ما دامت بالغة، ما دامت بالغة. والثيوبة إن كانت بسبب شرعي من نكاح شرعي أو حتى بزنا أو وطئ شبهة يرون أنها كل هذا ثيوبة تعتبر ثيب، تعتبر ثيب وليست. لكن من الفقهاء من يخالف في هذا ويرى أن الثيوبة فقط تقتصر على الوطئ الشرعي، ما كان بعقد شرعي أو حتى وطئ الشبهة لا يلحقونه. أما إذا كانت الثيوبة زالت بمرض أو نتيجة أي عمل ما وليست نتيجة وطئ، فزوال هذه الثيوبة لا يجعل المرأة ثيبا، بل هي في حكم الأبكار، في حكم الأبكار. الأمر الثاني، إذا كانت الثيب غير بالغة فيا ترى هل تلحق بحكم الصغار غير البالغين ممن للأب الحق أن يزوجهم بغير إذنهم ولو كانت ثيبا لأنها غير بالغة، أم حكمها حكم الثيبات؟ فيه روايتان في المذهب، ولعل الصحيح إن شاء الله أن حكمها حكم الثيب، حكمها حكم الثيب ما دامت يعني زوجت. لأنهم يقولون الحكمة في التفريق بين الثيب والبكر أن الثيب تعاملت مع الرجال وارتفع عنها شيء من الحياء، فتستطيع أن تصرح بما تريد وبما ترغب، ويكون لها نوع من الرأي بحكم المعاشرة التي حصلت مع الرجال. إيه نعم.
وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها.
سائر الأولياء أي بقية الأولياء، بقية الأولياء الذين هم الجد والابن والبقية منهم، ليس لأحد منهم تزويج لا صغير ولا صغيرة ولا بالإذن، يعني حتى بغير إذنهم لا يزوجهم مطلقا، ولا تزوج كبيرة إلا بإذنها الكبيرة، هذا الأمر واضح، فلا تزوج الكبيرة ولا فضل عن إجبارها إذا كان الأب وهو أولى منهم، ومع ذلك لا يزوجها إلا الخلاف بالنسبة للبكرة البالغة، فهذا الرواية في المذهب خاصة بالأب. أما من عدا الأب فلا يزوج لا صغير ولا صغيرة ولا كبيرة بالغة إلا بإذنها. نعم.
وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
فإذن الثيب كما ورد نص الحديث، إذن الثيب الكلام، تصرح فتتكلم، لا يمكن أن يسند إليها حكم أو رغبة أو رضا إلا بصريح العبارة منها، فيقال فلان خطبك يريدك، أو يعرض عليها مثل ما ذكرنا من الآثار في هذا، عمر رضي الله عنه لما قال للمرأة: هذا عمران بن حسين، وهذا مروان، وهذا عبد الله بن عمر. وكذلك الرسول عليه السلام مع فاطمة بنت قيس لما تقدم معاوية وأبو الجهم، فيعرض عليها ثم يترك الأمر لها مدة معقولة، إن أجابت في المجلس فبها، وإلا يترك لها إلى مدة ويلتمس منها يؤخذ منها الجواب. وإذن البكر الصمات، لأن هذا الأصل يعني بالنسبة للفتيات الملتزمات المستقيمات التي يغلب عليهن الحياء، فتجدها لا تكاد تجرؤ على أن تعبر، لكن معروف أنها إذا سكتت وصمتت فهذا في الغالب دليل الرغبة. لكن الفقهاء يقولون ينبغي أن يبين له ويقال: إن سكتت فإننا سوف نزوجك من فلان، إن كنت لا تريدينه فصرحي، قولي لا أريده. يقولون ما تترك، لأنها قد لا تعرف الحكم ولا تدري أن سكوتها يعني معروف أنه يؤخذ بحكم الموافقة، فيقولون لابد أن يقال لها: إذا سكتت ولم تجيبي فنعرف أن هذا منك رغبة بهذا الإنسان. وحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف أخرجه مسلم وغيره نص في المسألة: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فهذا الحديث بالنسبة للرضا والإذن وليس بالنسبة للولاية. هذا لا يؤخذ منه أن المرأة يعني أحق بولاية نفسها. الأيم أحق بنفسها من وليها لا في عقد النكاح كما مر بنا، ولا يتعلق به أو يتمسك به من يرى أن المرأة يجوز لها أن تعقد لنفسها أو تعقد لغيرها. هذا الحديث ترده، لكن الحديث دليل على أن رغبتها وإذنها ورضاها لا بد منه. أما العقد فالعقد لا يكاد يعني في هذه الحالة قد لا يعدو والله أعلم إلا أن يكون أمرا يعني فيه تحصيل حاصل أو إجراء العقد. فالرضا الذي هو الأساس يؤخذ من المرأة والإذن منها، لكن إجراء عقد النكاح وهو أمر ظاهري فهذا ينبغي أن يتولاه الرجال. وكما يعلل المؤلف رحمه الله في المغني عندما يقول إن إقدام المرأة على إنكاح نفسها يدل على شيء من وقاحتها وقلة حيائها وتعلقها بالرجال مما لا يليق بالنساء ذوات الحشمة والحياء والأدب، أو كما قال رحمه الله. نعم.
وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
هنا ينتقل إلى شرط آخر من شروط النكاح وهو الكفاءة. فيقول ليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. ليس لولي الولي إن كان أب أو غير أب، أب أو غيره، ليس لأي منهم أن يزوج المرأة بغير كفئها. والصغيرة من باب أولى، إذا كانت صغيرة دون البلوغ أو طفلا صغير تريد أن تزوجه فلتتق الله فيه، اتق الله، لأنه لا يعبر عن رغبته ولا يعبر عن إذنه، فأنت مؤتمن عليه، فينبغي أن تتق الله وتحرص على تزويجه على الكفء. وكذلك المرأة وهي أولى وأحق بهذا لضعفها، فتحرص على أن تزوجها الأكفاء. فما هي الكفاءة؟ المؤلف ذكر طرفا منها فأشار إلى النسب، العرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا للحرة، أشار إلى الحرية وأنها من ما يعتبر في الكفاءة، ولا الفاجر كفءا للعفيفة أهو الدين. إذن هذه الكفاءة اعتبرها في ثلاثة أمور: في الدين وفي الحرية والرق وفي النسب. والإمام أحمد ذكر عنه أنه يرى أن الكفاءة في أمرين: في الدين والمنصب. والمنصب يقصد به الحسب والنسب، المنصب يقصد به حسب الإنسان ونسبه، والدين أمره واضح. وهناك رواية عنه أنه يرى أن الكفاءة في خمسة أمور: هذان الأمران، الدين والمنصب الذي هو الحسب والنسب، وأيضا ما ذكره المؤلف الحرية والرق والصنعة، الصنعة واليسار. فيرى أن الصنعة أهل الصناعات بعضهم لبعض أكفاء، فمن لهم حرف معينة تعودوا عليها، والحرف تختلف رتبها ومنزلتها بين الناس، هناك حرف شريفة وبعضها دون ذلك. وكذلك بالنسبة لليسار، فابنة غني أراد أن يزوجها من فقير معدم فيقول ليس كفءا لها، وأنت تنزلها في منزلة لا تليق بها وقد لا تحتمل هذا الأمر ولا تصبر عليه. فهذه رواية في المذهب، لكن الصحيح من هذا كله أن الكفاءة في الدين، الكفاءة هي الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن ينبغي الأمور الأخرى مراعاتها. إذا رضيت المرأة وهي من أهل الرضا المعتبر، وكذلك أقنعت من حولك من الأولياء إخوانها وأسرتك، وقلت هذا فقير والفقر ليس عيب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هو اليوم فقير وغدا غني إن شاء الله، وأنت اليوم غني وما تدري ما يصنع الله بك. وكذلك الحرف يترقى في حرفته ويفتح الله عليه وما إلى ذلك، فحاول أن يقنعهم فهذا طيب وحسن. أما إذا كرهوا فلا ينبغي الإكراه على هذا وإلا فقد وردت السنة بمواقف الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يزوجون يعني من الأرقاء الذين كانوا بالأمس أرقاء، مثل ما مر بنا فاطمة بنت قيس يخطبها من رجالة العرب، معاوية الذي صار من ملوك الإسلام، وأبو الجهم من قبيلة معروفة، فالرسول عليه السلام ينصحها ويقول انكحي أسامة بن زيد. وأبوه زيد بن حارثة زوجه عليه الصلاة والسلام من ابنة عمته زينب بنت جحش، من ابنة عمته. وأبو سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة تزوج ابنة أخي أبي حذيفة بنت الوليد بن عتبة. فهذه آثار عن الصحابة رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه أوصى أخته قال أنشدك الله أن تنكحي مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا، انكحي مسلم ولا تأخذك العصبية والنعرة من كونه كان رقيقا بالأمس مهما كان. فهذا الحقيقة هو الكفاءة التي ينبغي أن ينظر إليها ويلتفت إليها، لكن أيضا رغبة الأولياء تراعى بحكمة. إن أقنعوا مثل ما قلت فهذا أمر حسن وطيب، إن أخذهم العناد فليس في العناد خير، وينبغي أن يعني يلتفت إلى غير هذا. إيه نعم.
وليس العبد كفأ لحرة ولا الفاجر كفأ لعفيفة.
يعني على ما بالنسبة للحرية والرق، فلا شك يعني يكون يعني فتاة حرة وتزوجها من رقيق، فلا شك أن هذا فيه يعني إنقاص لها. لكن إن قبلت فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لبريرة وعرض عليها أن تبقى مع زوجها، ولكنه قال له إن وطئك فأنت امرأته. ثم إنها رضي الله عنها قالت أنت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا أنا شافع. قالت لا رغبة لي فيه، فلا تلزم وهي حرة أن تبقى مع رقيق عبد، لأنها الرق مصيبة، لكن إن اعتق فتبقى زوجته ما دام صار هو يعني قبل أن تختاره أو نحو ذلك. وكذلك الفاجر ليس الفاجر كفء لعفيفة، وهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله فيه. يعني يكون يزوج وليته من بنت أو أخت لإنسان فاجر فاسق متساهل في أحكام الدين، إما يرتكب المنهيات والموبقات أو يفرط ويتساهل في الأوامر من الصلاة والصوم، فهذا لا يجوز له. على ليست هذه كفاءة الدين التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها، ولا تترك لحساب المجاملات والأسر العائلية. فتجد بعض الناس مثلا يعني يتساهل في هذا من أجل يعني هذه يعني بنتنا نتركها لابن أخينا أو ابن عمنا وابن عمتنا ومن هذا القبيل، وإن شاء الله يهديها الله ويلتزم ويستقيم. لا يصلح هذا ما دام أنه عند عقد النكاح ليس على هذه الصفة، بل ولا عرف منه حتى ولو يعني تظاهر عند الخطبة وعند إجراء العقد بالالتزام حتى يوثق من استقامته، لأن هذه امرأة ضعيفة ويخشى أنه إما يؤذيها أو يضلها. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في مسألة الدين ولا يتساهل مهما كان قريبا منه الرجل، حتى يجد منه الاستقامة إما سابقة فهذا حسن وبها ونعمت، وإن كانت طارئة عليه فينبغي أن يتوثق من هذا، وأنها ليست من أجل النكاح، من أجل أن يخطب هذه الفتاة وثم قد يعود إلى ما كان عليه. نعم.
ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
يعني إنسان هو ولي امرأة يتيمة ابنة عمه مثلا، أو يعني من التي هن تحت ولايته هو وليها، ففي هذه الحالة المؤلف يذهب، هذه ذكروا في المذهب روايتان، رواية التي ذكرها المؤلف كأنه يرجحها لما ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كانت امرأة تحت ولايته فقال هل تجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. قد هذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله معلقا جازما بصحته. فهذا حضر على ملأ من الصحابة ولم ينكر، فقالوا هذا دليل على أن من كان ولي امرأة من حقه أن يعقد لنفسه عليها، لكن لابد من توافر الشروط، ومنها الإشهاد، ومنها الإشهاد. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه ليس له ذلك، بل يوكل من يزوجه منها، يوكل من يزوجه منها. وأيضا يستدلون بما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كانت عنده امرأة هو وليها، فأراد أن يتزوجها فوكل آخر فزوجه منها. ولا شك أن هذا أحوط وأولى لحصول الرضا والإذن وعدم يعني الطعن فيه، أو يقال لعلها استحيت منها وما إلى ذلك، فهذا أولى. أي نعم.
وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد.
أي نعم، إذا كان عنده يعني أمة وعبد صغير، إما كلاهما صغير دون البلوغ، أو الأمة بالغة والعبد صغير، السيد هو ولي النكاح في هذه الحالة، فممكن يتولى طرفي العقد، يتولى طرفي العقد، مثل ما قلنا بالنسبة لولي المرأة الحرة يتولى طرفي العقد، هو من ناحية الزوج وهو من ناحية ولي المرأة. وهذا السيد كذلك يعتبر ولي الأمة وبمثابة الولي أو وكيل بالنسبة للعبد، لكن العبد مقيد بأن يكون صغيرا، لأن العبد البالغ ليس للسيد عليه ولاية بالنسبة للنكاح، بل لابد من إذنه، جاز أن يتولى طرفي العقد. إيه نعم.
وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
صداقها
وجعل عتقها صداقها.
فهنا لو أن إنسان يملك أمة وأراد أن يتزوجها ويجعل الصداق يجعل عتق صداقا لها، يريد أن يجعل عتقها صداقا لها، لأنه لا يجوز له أن يتزوجها وهي أمة، إنما له الحق أن يطأها ويتسرى بها. وإن أعتقها ثم أراد أن يتزوجها فيما بعد فقد تخرج عن يده ويسبقها، يسبقه من يسبقه إليها، أو لا تبدي رغبة تريد غيره، فكأنه يريد أن يجعل عتقها مقابل الزواج، وأن يكون هذا العتق هو الصداق، فله الحق. لكن هناك قول يرى أنه إذا أعتقها، إذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أنها خرجت بالعتق ولا يتم الزواج، لأن العتق سبق، بمجرد ما قال أعتقتك يعتبر العتق حصل. أما باقي العبارة يقولون هذا ما يعني يحصل في حق من له الحق أن يفرض عليه هذا العاقد، فيلزم هذه الأمة التي اعتقت يلزمها يكون في ذمتها قيمتها وإن رغبت أن تتزوجه. لكن لعل الصحيح إن شاء الله ما ذكره المؤلف، لأن العبارة تؤخذ جملة واحدة، هذه عبارة يقولها في مجلس واحد وبعضها متصل ببعض وحكمها واحد، أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، هذا كله يعني سرد في يعني حكم متصل، ولا ينبغي أن يؤخذ ويفصل بعضه عن بعض. بحضرة شاهدين، هذه الصورة التي ذكرها المؤلف كلها لابد أن تكون بحضرة شاهدين، فمن كانت تحته امرأة وتزوجها وكان هو وليها وتزوجها من نفسه فلابد من شاهدين، كذلك السيد إذا عقد لعبده الصغير على أمته شاهدين، كذلك من أعتق أمة وجعل عتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها فلابد أن يكون بحضرة شاهدين حتى لا يختل العقد. وقصة صفية بنت حيي لما فتح عليه الصلاة والسلام خيبر وكانت صفية رضي الله عنها وهي بنت سيد يهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل عتقها صداقها في حديث صحيح ثابت في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.